أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم إلى حضراتكم أرضا لأهم الأنباء. أدى اليوم وزراء الحكومة العراقية الانتقالية الجديدة اليمين أمام مجلس الحكم الانتقالي في بغداد. الحكومة الجديدة المكونة من 24 وزيرا ووزيرة واحدة كان أعلن عن تشكيلها أول من أمس الاثنين، وهي تمثل مختلف الفئات والطوائف في العراق. وتفيد وكالة فرانس بريس للأنباء التي أوردت النبأ من العاصمة العراقية بأن المسلمين الشيعة حصلوا على 13 وزارة، وحصل كل من العرب السنة والكرد على 5 وزارات، في الوقت الذي حصل كل من التركمان والمسيحيين على وزارة واحدة. وتوضح الوكالة بأن الحكومة ستكون مسؤولة أمام مجلس الحكم الانتقالي الذي وافق على تعيينه التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وبأن كل وزارة سيواصل الإشراف عليها مستشار يعينه التحالف. أما السلطة الشاملة في العراق فسوف يحتفظ بها كبير المسؤولين الأمريكيين المدنيين في العراق بول بريمر، وذلك حتى يتم تشكيل حكومة منتخبة، وهي خطوة لا يتوقع اتخاذها قبل العام القادم تحت أفضل الظروف. وتشير الوكالة إلى أن العديد من دول العالم رحب بالحكومة الجديدة باعتبارها تمثل خطوة إيجابية نحو استعادة العراق لسيادته، كما وصفتها جامعة الدول العربية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى سكان بمدينة بعجوبة قولهم اليوم إن القوات الأمريكية قبضت على جنرال عراقي سابق في جيش صدام المنحل. ونقلت الوكالة عن أحد جيران الضابط العراقي الكبير انصيف جاسم السامرائي تأكيده بأن القوات الأمريكية قبضت عليه قبيل منتصف الليلة الماضية مع نجله لؤي. وأكد الجار محمد علي عبد الكريم بأن 3 عجلات عسكرية أمريكية أتت إلى منزل السامرائي وقبضت على الرجلين. الوكالة تشير أيضا إلى أن القوات الأمريكية لم يصدر عنها تعليق على هذه العملية لحد الآن. نسبت وكالة الصحافة الألمانية إلى صحف أردنية نقلها عن وزير الإعلام الأردني نبيل شريف قوله اليوم إن حكومته ستواصل التعامل الإيجابي مع مجلس الحكم الانتقالي العراقي خلال فترة الرئاسة الدورية للمجلس التي تولاها أحمد تشلبي أول من أمس الاثنين. وأكد بقوله الأردن سيواصل التعامل الإيجابي مع مجلس الحكم الانتقالي على أمل أن يؤدي تشكيل الحكومة الجديدة إلى إجراء انتخابات عامة العام القادم، ما سيؤدي بالتالي إلى ظهور المؤسسات التي تمثل الشعب العراقي، بحسب تعبير الوزير الأردني الذي تابع مؤكدا بأن الأردن يعتبر تسلم تشلبي رئاسة المجلس العراقي قضية عراقية داخلية. يذكر أن أحمد تشلبي كانت دانته محكمة أردنية في 1992 وحكمت عليه بالسجن مدة 22 عاما لاختلاسه عشرات الملايين من الدولارات من بنك بترا الذي كان يرأس مجلس إدارته قبل إدانته بنحو سنتين، ما أدى إلى إعلان البنك إفلاسه في 1991. منع مبعوث المجلس الحاكم الانتقالي مجلس الحكم الانتقالي العراقي صفاء البياتي من حضور جلسة عقدتها الجامعة العربية في القاهرة مساء أمس الثلاثاء، وذلك لعدم اتفاق المندوبين الآخرين على هذه القضية. وكالة فرانس بريس التي أوردت النبأ من القاهرة نسبت إلى مسؤول في الجامعة العربية بأن البياتي حضر إلى مقر الجامعة للمشاركة في اجتماع للممثلين الدائمين لديها المجتمعين للتحضير لمؤتمر وزاري ستعقده الجامعة يومي 9 و10 من أيلول الجاري، إلا أنه منع من المشاركة. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم الأنباء، طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، أدى الوزراء الجدد اليوم اليمين في بغداد أمام أعضاء مجلس الحكم. أحد التقارير رصد ردود الأفعال على ذلك، أعده ويقدمه لكم الزميل فوزي عبد الأمير.
مستمعي الكرام، جرت اليوم في قصر المؤتمرات في بغداد مراسيم أداء اليمين الدستوري لأعضاء الحكومة العراقية الجديدة أمام أعضاء مجلس الحكم الانتقالي وبحضور رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر. وقد تناوب الوزراء على أداء اليمين أمام لجنة ثلاثية من مجلس الحكم مكونة من رئيسه الحالي أحمد الشلبي ومن الرئيس السابق للمجلس إبراهيم الجعفري بالإضافة إلى جلال طلباني. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق شكل حكومة من 25 وزيرا يوم الاثنين الماضي، وسوف تتولى هذه الحكومة إدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات عامة سنة 2004. وكان رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق بول بريمر قد أكد أن الحكومة العراقية الجديدة ستمارس الإشراف على الشؤون اليومية حتى لو أن السلطة تبقى في أيدي قوات التحالف. رئيس الإدارة المدنية الأمريكية قال أيضا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم أمس أن مستشارين من قوات التحالف سيواصلون عملهم في الوزارات، لكن الوزراء سيكونون مسؤولين عن إدارة وزاراتهم وستكون الإدارة اليومية للحكومة بين أيدي الوزراء الجدد. بريمر أضاف أيضا أن التحالف لم يتخلى عن السلطة لكنه سينقلها إلى الوزراء، مشيرا إلى أن هذه خطوة مهمة في اتجاه تشكيل حكومة عراقية كاملة السيادة. في السياق ذاته، نقل المحرر في قسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة سيرغي دانيلتشكين عن المحلل في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة معلومات الاقتصاد في لندن نيل باتريك، نقل اعتقاده بأن تشكيل الحكومة العراقية يعتبر خطوة أولى في طريق بناء الإدارة المستقلة في العراق.
من المؤمل أن يعطي الوزراء العراقيون الجدد الانطباع بأن مجلس الحكم المحلي بدأ بامتلاك سلطة أوسع وتحمل مسؤوليات أكبر، وهذه العملية لن تتم في يوم واحد. فعلى سبيل المثال، وزير النفط العراقي الجديد سيتخذ جميع القرارات التي لها تأثير مباشر على السياسة العامة، ولهذا أنا أعتقد أن تشكيل الحكومة كان في الواقع تعيين أشخاص يعبرون عن رغبة العراقيين في تحمل مسؤولية أكبر فيما سيحتاج الوصول إلى الشكل النهائي لهذه الوزارات إلى فترة قد تطول إلى أسابيع أو أشهر.
كما يعتقد المحلل في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في وحدة معلومات الاقتصاد في لندن أن الحكومة العراقية الجديدة سيكون لها رأيها الخاص في وضع ميزانية الدولة العراقية.
في هذه المرحلة، من المؤمل أن يقوم مجلس الحكم الانتقالي في العراق من خلال الوزارات الجديدة بوضع ميزانية العراق للسنة المالية المقبلة، ورغم أن ميزانية العام الراهن قد وضعت، فإن الحكومة الجديدة ستكون لها صلاحية التغيير والتعديل في الميزانية، كما سيكون أيضا لسلطة التحالف دور مهم في هذه العملية.
على صعيد آخر، استطلعت وكالة رويترز للأنباء آراء عدد من العراقيين، وقالت في تقرير لها من بغداد أن مجلس الوزراء العراقي قد حظي بقدر متساو من الرضا والاستهجان في شوارع بغداد. فبينما أعرب البعض عن تحمسهم للوزراء المنتخبين لأن الكثيرين منهم تلقوا تعليمهم في الخارج، شكك آخرون في مقدرتهم على تخفيف معاناة المواطنين العراقيين بعد أن تعود وزراء الحكومة العراقية الجديدة على العيش في رفاهية في المنفى حسب تعبير وكالة رويترز للأنباء. وتنقل الوكالة عن جمعة سرحان وهو بائع صحف في العاصمة العراقية قوله:
إنه اختيار موفق، معظم أعضاء المجلس حاصلون على درجات علمية عليا وتلقى بعضهم تعليمه في الخارج ولهذا فهم مؤهلون للمنصب.
بينما تكهن البعض، تقول رويترز، تكهن بفشل الحكومة الجديدة لأن معظم أعضائها كانوا يعيشون في الخارج ولا يعرفون شيئا عن العراق، وقالوا إن الوزراء الجدد لا يستطيعون أن يتفهموا بالقدر الكافي المعاناة التي تحملها العراقيون أبان حكم صدام. وتنقل وكالة رويترز الأنباء عن علي سالم وهو سائق سيارة أجرة قوله:
كيف يمكن لهؤلاء الوزراء خدمتنا بينما كانوا يحيون حياة رغد في الخارج حين كنا نلاقي الأمرين بسبب العقوبات؟
وفي المقابل تنقل رويترز عن إبراهيم الصميدعي وهو يعمل صحفي في إحدى الصحف العراقية قوله:
إنهم أفضل بكثير من وزراء صدام الذين كانوا إما مدرسين فاشلين أو ضباط صف بالجيش.
ولإلقاء المزيد من الضوء مستمعي الكرام على تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة وظروف توزيع الحقائب الوزارية وكم ستحقق هذه الوزارة من المهام العاجلة الملقاة على عاتق مجلس الحكم الانتقالي، معي على الهاتف السفير العراقي السابق الأستاذ صفاء الفلكي. اليوم أدى أعضاء الحكومة العراقية الجديدة القسم الدستوري وسط أوضاع أمنية ما زالت تعج بالاضطرابات، وكذلك وسط التساؤلات عما قدمه مجلس الحكم الانتقالي وماذا سيتمكن الوزراء الجدد من تقديمه. كيف تجيبون على هذه التساؤلات؟
أنا أعتقد التساؤلات طبعا مشروعة. الحقيقة أنا أعتقد تشكيل حكومة عراقية لملء الفراغ الإداري والسياسي في الوقت الحاضر تعتبر خطوة متقدمة وهي من الضرورات، لأنه البلد حقيقة يعيش في حالة فراغ وفوضى قد تتطور إلى أسوأ مما هي عليه الآن. وعليه أنا أعتقد يجب أن نرحب حقيقة في تشكيل الحكومة ونراقب في نفس الوقت حقيقة أداءها ضمن هذه الظروف الصعبة، ولا سيما أن العراق طبعا تحت حكم التحالف ويحكم بصفة الاحتلال، لكن مع ذلك بعض الشيء أحسن من لا شيء نحو استكمال سيادة العراق وتشكيل حكومة تنبثق عن انتخابات حرة في العراق.
أستاذ صفاء، أكثر الأصوات اللي عربت عن موقف لنقل أنه غير متحمس لتشكيل الوزارية الجديدة انتقدت عملية تقسيم الحقائب الوزارية على أساس تركيبة المجتمع العراقي القومية والطائفية وكذلك على أساس الأحزاب المشاركة في مجلس الحكم. هل تعتقدون أنه كان ممكنا فعليا أنه تجاوز تركيبة المجتمع العراقي والأحزاب السياسية والاعتماد بشكل كامل على المؤهلات والبرامج اللي يمكن أن يقدمها كل مرشح وزاري؟
هذا أنا حضرت مؤتمر لندن والمعارضة كانت المعارضة سابقا اعتمدت على الأسلوب، يعني أسلوب التمثيل اللي هو على أساس طائفي وقومي، وهذه ظاهرة حقيقة جديدة بالنسبة للعراقي. إذا كانت مقبولة في يوم من الأيام في الخارج لطبيعة الظروف وباعتبار أن هذه المواضيع لها إثارة وتعتبر الورقة السياسية للأحزاب أو التنظيمات السياسية في الخارج، لكن أنا أعتقد أن هذا الطرح يجب أن لا يتمسك به باعتباره يتناقض مع الديمقراطية. يعني أنا واحد من الناس وغيري، كيف سنوفق فيما بين هذه التقسيمات وما بين الديمقراطية؟ الديمقراطية تتطلب حرية الأحزاب وتداول السلطة، وهل كيف الأحزاب يعني سيختصر عمل الأحزاب يجب أن يشمل كل العراق؟ بالتأكيد يعني. إذن كيف سنوازن فيما بين هذه التقسيمات وما بين الأحزاب؟ أنا أعتقد هذه الأمور مثل ما كان في كل العهود تتم بالتوافق، يعني وليس بالضرورة أن تكون هذا من طائفة وهذا من أخرى وهذا من قومي وأخرى، ولا سيما أن هناك أجيال كثيرة خلقت وهي خليط، يعني خليط فيما بين هذا وهذا ولا تراعي هذه الاعتبارات. أنا برأيي بأنه إذا ما أريد النجاح للتحول الديمقراطي في العراق في المستقبل يجب أن توضح الولاءات، يعني لابد من التأكيد على الوحدة الوطنية وتجنب ما قد يفرق، ولابد من وضوح الرأي ما هي الديمقراطية التي نريدها، ويجب أن تشكل هناك أحزاب أخرى تمثل الداخل. يعني من جملة الملاحظات أن الحكومة تقريبا مقتصرة بشكل عام على الذين كانوا في خارج العراق.
نعم صحيح، وكثير من قال بأن أعضاء الحكومة هم من العراقيين اللي تلقوا تعليمهم وعاشوا في خارج العراق، وكثير من تساءل عن مدى اندماجهم مع المجتمع العراقي ومدى تفهمهم لطبيعة هذا المجتمع.
هذا سؤال مشروع بالحقيقة، سؤال مشروع، يعني هو يدل على أنه هل هناك فراغ سياسي في العراق وفراغ كفاءات، أو هناك شك الناس اللي عاشوا في داخل العراق. أعتقد يعني هاي المرحلة يعني غير طبيعية، وأعتقد أنه بمرور الوقت وفي أجواء الحرية ساحة السياسية ستفرز قوى أخرى بالضرورة، يعني تعبر عن حاجة المرحلة وتطلعات الناس، مثل ما موجود في كل العالم، يعني في توجهات ليبرالية وتوجهات اشتراكية وفي توجهات قومية، وبالضرورة ستكون هذا تفرز قوى أخرى. وأنا أعتقد الاستقرار، يعني يجب أولا في أجواء الاستقرار والحرية وعودة الحياة الطبيعية تتغير التركيب السياسي في العراق.
نعم، ذكرتم بأنه هي كخطوة أولى، من هذه الخطوة الأولى يعني هل نكون متفائلين ونتوقع الكثير، أم نبقى في موقع الترقب والتحفظ وننتظر عما ستكشف الأمور؟
نتفائل ونطالب في نفس الوقت، يعني كل شيء ليس له قيمة من دون تحديد الفترة الزمنية، وعليه هاي الفترة الانتقالية لابد من تحديد تاريخ لها، يعني دون تحديد موعد ليس لها قيمة، يعني لا يمكن العراق أن يستمر لفترة طويلة فاقد للسياسة.
تحديد موعد لدستور ولانتخابات عامة،
طبعا لدستور وانتخابات عامة وتحويل السلطة إلى الشعب العراقي، يعني هو صاحب السلطة الحقيقي. في وعود، يعني في وعود تصدر عن إدارة التحالف بأنه يعني لا تطول قد يتم في العام القادم يكون استفتاء على الدستور وممكن أن تجري انتخابات. أتمنى يعني أن نستطيع إحنا بجهودنا ومثابرتنا أن نحقق الاستقرار وننتقل بخطوات سريعة نحو الديمقراطية بإنجاز الدستور وإجراء الانتخابات. والأهم من ذلك كله حقيقة أنا أجد يعني سوف نتفائل أم لا، وأعتقد بعيون الجميع سيتحدد بمدى نضج الحركات والأحزاب السياسية في العراق.
السفير العراقي السابق صفاء الفلكي، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
لك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لو قفلت لبوابك عدلة تفتوح، من كل مساء ملبيك تدخل لك الروح. امشي لفوق النار واحمل برد وعصار، حبيبي امشي لفوق النار واحمل برد وعصار. وزادك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وغاز لك غصبا عنك غصبا عنا.
موسيقى محشر العشاق جيت اشكي حالي ظالم حبيب الروح ظالم الغالي يا محشر العشاق جيت اشكي حالي ظالم حبيب الروح ظالم الغالي يستاهل مضحي واصيلة من روحي لازمك غصبا عنك ربما ترضى لغازلك غصبا عنك غصبا عنك لا تبخل بس ولو نظرة سلم من الشباك وسعدني مرة يستاهل ضحي حبيبي وعطي لمن روحي وغازلك رصبا عنك وغازلك غصبا عنك غصبا عنك
مع المزيد من ردود الفعل على الوزارة العراقية في مقابلتين من أربيل. مراسلنا عبد الحميد الزيباري ينقل لنا رأي عضو قيادي في الحزب الشيوعي العراقي، بينما ينقل شمال رمضان تعليقا لممثل طائفة الشبك في الموصل. هذا أولا عبد الحميد الزيباري من أربيل.
رحب العراقيون بأول حكومة عراقية جديدة بعد انهيار النظام العراقي السابق، ويرون فيها بارقة أمل لتعيد الأمن إلى قلوبهم وتخفف من معاناتهم. لكن السؤال الذي أثار بين الأوساط السياسية هو التوزيع الذي اعتمد عليه مجلس الحكم في منح الحقائب الوزارية على أسس طائفية وعرقية للقوى السياسية العراقية، وأن لا يترك هذا التوزيع بصماته أيضا على صياغة الدستور العراقي المقبل. لمناقشة هذه الآراء التقينا السياسي جلال طباغ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، الذي تحدث أولا عن توزيع الحقائب الوزارية بين القوى السياسية العراقية بقوله:
الحقائب الوزارية في الحكومة العراقية الجديدة وزعت بشكل ملموس وبشكل نسبيا جيد في الظروف الراهنة، إذ أن جميع الأحزاب الوطنية والتقدمية والديمقراطية والدينية العراقية ذات الجذور العميقة في المجتمع العراقي شاركت بممثليها في هذه الحكومة التي تتكون من 25 وزيرا، ويغطي هذا التركيب جميع مرافق العمل في الجمهورية العراقية. وأريد هنا أن أؤكد بأن هناك نقطة إيجابية جيدة يشكل للحزب الديمقراطي الكردستاني بإشراك وزيرة وهي نسرين برواري في هذه التركيبة، وجميع القوى مشاركة بوزراء ذات إمكانيات وبشخصيات معروفة بتاريخها النضالي. فلذلك أعتقد ضمن الظروف الراهنة وضمن عمل مجلس الحكم الانتقالي هذه الحكومة تركيبة جيدة.
طيب ألا ترون بأن هذا التقسيم يعني كما حصل في مجلس الحكم أيضا على أساس الطائفي والعرقي في العراق ممكن أن يؤثر على سلبا على صياغة نسخة الدستور العراقي مستقبلا؟
كما تعرف نحن في كل الأحوال ضد الطائفية ولا نحبذ التقسيم الطائفي، ولكن ضمن الظروف الواقعية الموجودة فهذه التركيبة تمثل جميع الشرائح والموزائيك التي تتكون منها الشعب العراقي. لذلك في تقديري أن هذه التركيبة بهذا الشكل لا يشكل عقبة أمام الدستور، لأن الدستور العراقي يعني يجري إعداد المسودة له من خلال لجنة مختصة شكلت من جانب مجلس الحكم الانتقالي، وكذلك يجري إعداد المسودة وتقديمه إلى مؤتمر واسع لدراسة المشروع وثم عرض المشروع أمام استفتاء شعبي عام على جميع أفراد الشعب العراقي. لذلك أنا بتقديري هذه التركيبة لا يمكن أن ينعكس سلبا على وضع وسن الدستور.
طيب كيف تنظرون إلى هذه الحكومة؟ هل في رأيكم هل ستستطيع إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق، أو كيف ترون تعاون الشعب العراقي مع هذه الحكومة؟
هذه الحكومة في تقديري تستطيع اتخاذ الخطوات اللازمة والإجراءات الضرورية لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية العراقية، وأنا في تقديري استتباب الأمن والاستقرار يتوقف بالدرجة الرئيسية على مدى تعاون أبناء الشعب مع هذه الحكومة والعمل بمختلف السبل والوسائل لاستتباب الأمن وللوقوف بوجه المخربين الذين يعملون للتخريب ولإنزال الضربات بالشعب العراقي باسم وبحجة مقاومة المحتلين. فالمسألة في تقديري أولا وأخيرا متوقفة على مدى تعاون الشعب العراقي وتعاون الشعب الكردستاني مع هذه الحكومة. أنا في تقديري بسبب وجود الأحزاب الأصيلة والحقيقية كحزب الدعوة والحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والإسلاميين والوفاق الوطني والمؤتمر الوطني وغيرها، ولهذه الأحزاب جميعها امتدادات شعبية، بالإضافة إلى أن الشعب العراقي بمختلف فصائله حتى بالذين لم يشاركوا في الحكومة ومجلس الحكم بمقدورهم أن يتعاونوا من أجل مصلحتهم الحيوية في استتباب الأمن والاستقرار وإعادة بناء المجتمع العراقي والشعب العراقي على أسس ديمقراطية بالتوجه نحو إقامة المجتمع المدني المعاصر.
شكرا لجلال دباغ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني على هذا اللقاء. عبد الحميد الزبري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
بينما ينقل مراسلنا في أربيل أيضا شمال رمضان تعليقا لممثل طائفة الشبك في الموصل على تشكيل الوزارة الجديدة في العراق.
استهدفت سياسات الرئيس العراقي السابق الخصوصية التاريخية والقومية والثقافية لمجموعات كبيرة من أبناء الشعب العراقي وبخاصة الكرد، وقد أنكر النظام على الآلاف من الكرد من عشائر الشبك هويتهم القومية وفرض عليهم تغيير قوميتهم إلى العربية. وبعد زوال النظام برزت دعوات من أبناء هذه العشائر لاستعادة قوميتهم ودورهم في المناطق التي يتواجدون بها، وصار يمثلهم في مجلس محافظة نينوى عضو شأنهم شأن باقي العشائر التي تقطن المحافظة. إذاعة العراق الحر التقت الدكتور حنين محمود قدو ممثل عشائر الشبك في مجلس محافظة نينوى خلال زيارة له إلى أربيل، والذي بدأ حديثه لإذاعتنا بإعطاء نبذة تاريخية وجغرافية عن عشائر الشبك ومناطق تواجدهم. هو قال:
الشبك كطائفة تسكن في منطقة استراتيجية مهمة، ويعتبر أو تعتبر هذه المنطقة كحزام أمني لمدينة الموصل وكذلك للمنطقة الشمالية. في واقع حال هذه المنطقة هي امتداد لمنطقة كردستان، بالرغم أن للشبك خصوصية خاصة. فلقد تعرض هذه المنطقة بشكل عام والشبك بشكل خاص إلى الكثير من الظلم والممارسات التعسفية من قبل النظام السابق، وخاصا فيما يتعلق بإنكار الهوية الشبكية لهذه الطائفة ومحاولة دمجهم ضمن القومية العربية. وبالتالي تم تهجير ما يقارب من 3000 عائلة إلى المنطقة الشمالية في دشت حرير وبازيان، كما تم تدمير ما يقارب من 20 قرية من قرى الشبك إما بشكل كامل وشكل جزئي، وأيضا تم الإعدام الكثير من الشبك الذين كانوا يحملون أفكار وآراء لا تنسجم مع طروحات النظام الجائر نظام صدام حسين. وبعد سقوط هذا النظام وبزوغ فج الحرية قامت النخبة المثقفة من الشبك بإنشاء تجمع الشبك الديمقراطي لبناء الجانب المعنوي للشخصية الشبكية ولاسترداد بعض الحقوق وللمحاولة في تحقيق طموحات الشبك ضمن إطار حقوق الإنسان والحكومة العراقية المستقبلية الموحدة. وبالتالي في هذا الإطار استطاع الشبك أن يحقق مقعد في مجلس محافظة نينوى، ومن خلال هذا المقعد استطاع الشبك ويستطيعون أن يحسنوا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي في القرى الشبك التي لا تقل عددها عن 70 قرية واقع إلى شرق مدينة الموصل.
طيب دكتور، تراسم التجمع الشبكة الديمقراطي، يعني حبذا لو يعني توضح لنا موقفكم من إعلان الحكومة العراقية الجديدة، يعني كخطوة جديدة في الوضع السياسي في العراق.
نحن نبارك هذه الحكومة الجديدة المشكلة من قبل 25 عضو، ونتمنى لهم كل الموفقية فيما يتعلق بتحقيق الأمن وبناء وإعادة أعمال العراق وتحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة لأبناء الشعب العراقي. ولو كان بودنا أن يكون هناك ممثل للشبك في مجلسكم، لأن هذا الشبك لا يقل عن 500,000 موجود في منطقة البنوصل، فإذا لا يوجد من يمثلهم في هذا المجلس الحكم قسوة باليزيديين المتواجدين في منطقة الموصل.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور حنين محمود قدو عضو مجلس محافظة نينوى ورئيس تجمع الشبكة الديمقراطية. سمر رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
وفي بغداد التقت أسماء السراج زعيمة جماعة سياسية تحدث عن الجهود المتواصلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصدار قرار جديد في شأن العراق. قراءات مختلفة يطرحها المراقبون لمشروع القرار الذي ستتقدم به الولايات المتحدة الأمريكية والذي يسمح بدور أكبر للأمم المتحدة في رسم السياسة في العراق. البعض يرى بأنه إعلان عن عجز الولايات المتحدة في إقرار الأمن في العراق، وخاصة بعد حادث التفجير الذي راح ضحيته السيد محمد باقر الحكيم، ومطالبة عضو بارز في مجلس الحكم المؤقت وهو محمد بحر العلوم، والذي عرف باعتداله وعدم تعرضه مع قوات التحالف بتشكيل ميليشيات مسلحة تأخذ على عاتقها سد الفراغ الأمني.
في حين يطرح مراقبون آخرون بأن تلوين الساحة السياسية في العراق بأعلام دول مختلفة قد يعكس التناقض والصراع بين وزارة الخارجية الأمريكية وبين وزارة الدفاع في أمريكا. وحول الأسباب التي تقف وراء دفع هذا المشروع وفي هذا الوقت بالذات، التقت إذاعة العراق الحر السيد توفيق الياسري الأمين العام للائتلاف الوطني العراقي، حيث تحدث قائلا:
يعني هو الاعتقاد السائد أن أمريكا واقعا الآن في أزمة حقيقية داخل العراق. الأمريكان لما أخذوا على عاتقهم كاملا الدور التغيير والتعامل مع الشأن العراقي بمعزل عن الدور الميداني المباشر للمعارضة العراقية ولقوى المعارضة العراقية وللجهد السياسي العراقي، هذا يعني أن المسؤولية كاملة وقعت على صعيد قوات التحالف اللي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كل النتائج السلبية والإيجابية أصبحت بعلاقة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها تقود هذا التحالف. من ضمن الإفرازات السلبية اللي ترتبت كواحدة من النتائج هي مسألة المواجهة اليومية اللي تخوضها قوات التحالف مع أطراف عديدة لا تنتمي إلى لون واحد ولا تخضع إلى قيادة واحدة، هنالك عوامل عديدة تخضع وتدخل ضمن معادلة المقاومة اليومية أو المواجهة اليومية اللي تخوضها قوات التحالف وعوامل عديدة أخرى. فالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أنجزت مهمة التغيير من مصلحتها الآن أن تتوزع هذه المسؤولية، ولاحظت أن هنالك رغبة لدى العراقيين ولدى دول المنطقة وللدول العربية أن تكون هنالك مشاركة تقودها الأمم المتحدة ومشاركة عربية. حتى تكون هذه المشاركة فعالة لابد أن ينحسر الدور الأمريكي، وبالتالي أمريكا من مصلحتها الآن أن تخرج من هذه المعادلة بأقل الخسائر وبأفضل النتائج.
هل تعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستمنح الدول المشاركة صلاحيات داخل العراق أم أن القرار سيبقى أمريكي؟
أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا عندي يكاد يكون قناعة بما لا يقبل الشك، الأمريكان جادين بإنجاح تجربتهم في العراق. التجربة العراقية يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات، لأن الأمريكان تحدوا كثير من الأمور حتى على صعيد الناخب الأمريكي، وأخذوا على عاتقهم مسألة المواجهة مع النظام العراقي. حتى تسوق هذه المرحلة كمحطة متقدمة ناجحة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والتعددية وإلى آخره من عناوين يتمناها العراقيين، لابد أن تنجح التجربة العراقية. فأعتقد من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أعتقدها جاد، بأنها سوف تمنح هامش كبير من صلاحياتها إلى قوى وعناوين تمثل الأمم المتحدة ودول عربية ودول المنطقة حتى تصير المشاركة جماعية.
سيد توفيق، توقيت هذا القرار هل له علاقة بالحادث الأخير الذي أودى بحياة السيد محمد باقر الحكيم؟ هل تعتقدون أنه أحرج قوات التحالف في الإدارة الأمنية ومن ثم جعلها تطالب بالقوات الدولية؟
يعني هو ربما يكون عامل مساعد لكن ليس هو العامل الاستراتيجي الرئيسي. مسألة الخرق الأمني قطعا هو يقلق الجانب الأمريكي، لأن أمريكا لا تتمنى للعراق أن يكون في وضع أمني غير مستقر، ولا تتمنى للشارع العراقي أن يكون في وضع غير مستقر، تتمنى عكس ذلك. بالتأكيد هذا العامل هو عامل مساعد سرع باتخاذ هذا القرار. هذا القرار هو قرار استراتيجي وجوهري، بلغت عن الإدارة الأمريكية بوقت مبكر أنه مجرد أن يكون هنالك إداء نوعي باتجاه الديمقراطية، مجرد أن تتولد قناعة أن العراقيين قادرين على إدارة أنفسهم وقادرين على الانتقال إلى المجتمع المدني وصنع العراق القادم بما يتناسب وتمنيات العراقيين، سوف لن يبقى ولا جندي أمريكي. إذن هذا القرار على الصعيد الاستراتيجي متخذ. الظروف اللي دخلت على هذا الجانب طبعا تتأثر سلبا وإيجابا، ربما عملية اغتيال الشهيد محمد باقر الحكيم، ربما عمليات اللي تساعد الآن أو تعكس واقع الخرق الأمني اليومي، ربما المواجهات، ربما الوضع غير المستقر للشارع العراقي، هذه كلها عوامل مساعدة لكن مو هو العامل الاستراتيجي اللي يدفع بالولايات المتحدة الأمريكية لكي تسرع بتنفيذ هذا القرار.
سيد، ولكن المسؤولون في العراق يعني يصرون على أن تكون مسؤولية الأمن هي مسؤولية عراقية صرفة أو مسؤولية وطنية صرفة، هل تعتقد أن القوات الدولية التي ستشارك في حفظ الأمن بالعراق ستنجح يعني في حفظ الأمن واستقراره؟
هو الوضع لحد الآن واقعا ما مستقر، يعني إبداء الرأي والأفكار اللي تطرح هذا حق مشروع. لكن أنا رأيي الشخصي ورأينا إحنا بالائتلاف أيضا، إحنا نعتقد لابد أن يكون هنالك برنامج عمل متفق عليه، لابد أن يكون هنالك مشروع مشترك. إذا كان بالإمكان أن يستفاد الجهد العراقي الوطني العسكري، بالإمكان أن توظف كل هذه الجهود لأجل ضبط الأمن داخل العراق وأخذ المهمة الأمنية على عاتق العراقيين، بالإمكان أن توظف إمكانيات الاستفادة من الجهد الدولي الموجود الآن بقدر المستطاع أو بقدر التوافق ضمن مشروع مشترك، لا بأس. الآن هذه التوجهات ما شايفها أني تدخل ضمن برنامج عمل متفق عليه، لابد أن تكون هنالك خطة أمنية تحدد ملامحها، يحدد إطارها العام، تحدد مسؤولياتها، تحدد الأدوات التي تقوم بتنفيذ هذه الخطة، وأنا هذه لحد هذه اللحظة ما شايفها. واقعا الآن أنا أسمع أفكار وأسمع مقترحات وأسمع توجهات وأسمع رغبات، لكن أنا ما شايف الآن برنامج عمل محدد يحدد الخطوط العامة والتفصيلية للخطة الأمنية والأطراف التي تشارك عندها. سوف يكون بإمكاننا أن نقول أن هل أن هنالك ضرورة لمشاركة أجنبية، لمشاركة أمريكية، لمشاركة الأمم المتحدة، لمشاركة عربية، أم أن العراقيين قادرين على أن يقومون بهذه الأمة. احنا لحد الآن لا توجد لدينا أي فكرة لا عن الإطار العام عن الخطة، لا عن مفاصلها، لا عن أدواتها التنفيذية. فإذا الآن إذا تسأليني أنا لا أستطيع أن أعطيك جوابا شافيا أنه بإمكان العراقيين أن يقومون، لكن من حيث المبدأ بالتأكيد العراقيين هم الأقدر على فهم الواقع العراقي المعقد، العراقيين هم الأقدر على قيادة وضعهم وقيادة بلدهم، العراقيين هم الأقدر بالخروج من هاي الأزمة بأقل الخسائر، العراقيين هم الأقدر على فهم بعضهم البعض والتعامل بين بعضهم مع البعض في أشد الحالات والأزمة.
أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
لا يزيد على رجلا وما
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد كمال، يتحدث فيها عن التعاون الثنائي المتوقع بين المستثمرين من القطاع الخاص في مصر والعراق، كما نستمع إلى متابعة عن مشروع إقامة سوق مركزي ضخم في الموصل، والقرار التركي برفع حجم التبادل التجاري مع العراق، إضافة إلى دفع مستحقات المصدرين الأردنيين إلى العراق. التعاون في مجالات الاستثمار. يتوقع الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد كمال أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا بين المستثمرين من القطاع الخاص في العراق ومصر بمختلف النشاطات الاقتصادية. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسلنا في العاصمة المصرية أحمد رجب، تحدث الخبير الاقتصادي كمال عن المباحثات التي أجراها أخيرا في القاهرة عدد من المستثمرين العراقيين، إضافة إلى التنسيق المصري الياباني في تنفيذ مشاريع إعادة إعمار القطاع الصحي في العراق. وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة.
شهدت مصر في الآونة الأخيرة عدة زيارات لمستثمرين عراقيين في مجالات مختلفة، ولكن المجال الطبي والدوائي والذي يخضع لمبادرة يابانية للتعاون المشترك في مجال إعادة تعمير القطاع الصحي والدوائي في العراق كانت تحتل مرتبة كبيرة في الآونة الأخيرة. حول هذا الموضوع التقينا الخبير الدكتور محمد كمال، والذي علق بقوله:
بعد سقوط النظام العراقي حصل في تطور في النشاط التجاري ما بين القطاع الخاص المصري والعراقي في شتى المجالات، وقد قام بعض الوفود من المستثمرين العراقيين بزيارة مصر في الآونة الأخيرة، وده لم يكن متاح في ظل النظام السابق، ويهيالي من هناك يكون في مساحة كبيرة للتعاون ما بين القطاع الخاص المصري والعراقي، خاصة بعد فتح مكتب التمثيل التجاري المصري في العراق.
دكتور محمد، يعني تأتي إلى الصدارة المبادرة اليابانية لإعادة إعمار العراق في المجال الصحي، والتي تتم حاليا بالتعاون مع مصر في تطوير وإعادة بناء بعض المستشفيات هناك، وأيضا دعم القطاع الدوائي في العراق. ما الذي يمكن أن تقدمه مصر للعراق في هذا الإطار؟
كثير الذي تقدمه مصر في هذا المجال بالعراق، فهي بالاشتراك مع الجانب الياباني فهي تقوم حاليا بإعادة بناء بعض المستشفيات بالعراق. أما بالنسبة للقطاع الدوائي في العراق، فهناك العديد من الشركات الدوائية المصرية التي تنظر إلى السوق العراقي جيدا في الفترة القادمة، وهذه الشركات قادرة على توفير جانب كبير من احتياجات الشعب العراقي من الأدوية في الفترة القادمة. وهناك دراسات من الجانب المصري يتعلق بإنشاء بعض المصانع الدوائية في العراق، وهناك دراسات أخرى لتصدير بعض الأدوية إلى العراق.
يعني دكتور محمد، هل تعتقد أن هناك فرصا متاحة لاستثمار مشترك مصري عراقي في هذا القطاع كما قيل مؤخرا؟
نعم، هناك فرص جيدة جدا، وفي الفعل في مباحثات ما بين الجانب المصري والعراقي على هذا على هذه المواضيع.
يعني هل تتم هذه المباحثات في إطار القطاع الاستثمار العراقي القطاع الخاص أم مع أعضاء من المسؤولين في مجلس الحكم؟
لا، القطاع الخاص. يعني يتم على حسب معلوماتي أن يتم مباحثات حاليا مع القطاع الخاص العراقي اللي ما كانش متاح له أو ما كانش متاح هذه الفرصة في ظل النظام السابق.
دكتور محمد، يعني إلى ما تهدف هذه المباحثات؟
مثل ما ذكرت في السابق فهي تهدف إلى التعاون لتوفير الاحتياجات الدوائية للشعب العراقي، سواء بتصديرها من مصر أو بإقامة مصانع تنتج هذه الدوائيات في العراق.
كان هذا الخبير الاقتصادي المصري الدكتور محمد كمال، وهو يتحدث إلى مراسلنا في القاهرة أحمد رجب. مشروع إقامة سوق مركزي في الموصل. من المقرر أن يبدأ العمل في غضون أيام على إقامة سوق مركزي فخم في الموصل لتوفير كافة الاحتياجات المنزلية للمستهلكين في المدينة. ويفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن من المشاريع الأخرى التي أسهمت فيها قوات التحالف في المنطقة أخيرا لتسهيل المواصلات بناء عبارة مائية تربط بين زاخو في محافظة الهوك وربيعة في محافظة نينوى. التفاصيل مع مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
تبدأ قوات التحالف الأمريكي البريطاني في محافظة نينوى وبالتعاون مع المجلس المحلي في المحافظة، تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بإنشاء أفخم سوق مركزي، أي سوق سوبر ماركت في مدينة الموصل. وبحسب مسؤولين إداريين وتجار التقيناهم أنه أي سوق يضاهي أفخم الأسواق العالمية. وأفادنا مصدر مطلع في محافظة الموصل أن هذا المشروع الاستثماري والتجاري الكبير سوف يعمل على توفير كل السلع والبضائع التي يحتاجها البيت الموصلي من أجهزة كهربائية وسلع معمرة، علما أن هذا المشروع حسب مصادر مطلعة وصحف موصلية هو الأفخم من نوعه يقام في العراق. من جانب آخر، ساعد جنود الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا والمنتشرة في الشمال الغربي من العراق، ساعدوا في بناء عبارة مائية تربط بين زاخو بمحافظة دهوك وربيعة بمحافظة نينوى. وقال الكونوريل مايك ليكتون أحد قادة الفرقة 101 بأن هذه العبارة ستربط مجرا حيويا بين زاخو وربيعة، وستختصر بذلك مسافة 180 كيلومتر من السفر حول نهر دجلة لتساعد العراقيين لتلقي المساعدة والدعم بالنسبة للمستشفيات، وستستفيد منها عوائل كثيرة. وقال ليكتون أن العبارة قادرة على سحب المعدات الثقيلة، وسيتم استيفاء أجور زهيدة للعبور على متن العبارة الجديدة. هذا وعلى الصعيد ذي الصلة بالمشاريع التجارية والاقتصادية في محافظة نينوى ووسط جموع المواطنين من أهالي منطقة الجزيرة في جنوب غرب مدينة الموصل، وبجهود المهندسين العراقيين وبالتعاون مع كوادر الفرقة 101، قام الجنرال ديفيد باتريوس بالضغط على زر لتشغيل محطة ضخ الجزيرة ليبدأ ضخ أطنان من المياه إلى المزارع والمنازل في منطقة الجزيرة والموصل. يذكر أن المشروع هذا كان يعمل بثلاث مضخات مستعملة وقديمة وكانت تعمل بصورة وقتية، أما الآن فهناك ثمان مضخات تعمل بطاقتها الكاملة. وعلى الصعيد ذي صلة بتفعيل النشاط التجاري والاقتصادي عامة في محافظة نينوى ومدينة الموصل بالأخص، أعلن عن قرب افتتاح معرض عالمي لشركات من جنسيات مختلفة في مدينة الموصل خلال الأسابيع القليلة القادمة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
رفع حجم التبادل التجاري التركي مع العراق. تنظم الخميس في اسطنبول ندوة اقتصادية لرجال الأعمال الأتراك لمناقشة استراتيجية التوسع في الاستثمار والمبادلات التجارية مع العراق. مراسلنا في اسطنبول جان لطيف وافانا بالمتابعة التالية.
قال نائب رئيس الوزراء التركي عبد اللطيف شنر بأن تركيا قررت رفع نسبة حجم التبادل التجاري مع العراق بنسبة 10%، وذلك لتحسين الوضع التنافسي لتركيا في المنطقة في المرحلة المقبلة وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في عدد أعمال العراق، ومؤكدا على أنه توجد أمام تركيا فرصة تاريخية للاستفادة من برنامج أعمال العراق، مما سيترتب عليه تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الاستراتيجية، وذلك من خلال العمل على مبادرة متكاملة لدعم القطاع الخاص العراقي من أجل القيام بدور مهم ليس فقط في عملية إعادة أعمال العراق، وإنما في عملية التنمية الاقتصادية المحلية في العراق. وشدد شنر على أن تقرير الوزارة التركية للاقتصاد والعمل وحجم التبادل التجاري مع العراق ارتفعت خلال الأشهر الماضية بنسبة 75% مقارنة بتقارير العام الماضي. وأشار شنر إلى أن وفدا عراقي يضم مسؤولين من وزارة التجارة العراقية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية العراقية سيزور أنقرة بعد أسبوع لبحث سبل تنشيط المبادرات التجارية بين البلدين، مؤكدا على أنه سيتناول في مباحثاته مع الوفد العراقي تطوير علاقات التعاون القائم بين الجانبين والسبل الكفيلة بتنشيط المبادرات التجارية والاقتصادية والسياحية من الفعاليات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. ومن ناحية ثانية، تعقد شركة بيت الاستثمار التركي بالمشاركة مع اتحاد الصناعات التركية ندوة خاصة في اسطنبول يوم الخميس بعنوان فرص التوسع في العراق في غرفة التجارة والصناعة في اسطنبول. يتناول فيها هاكان أصلان نائب الرئيس التنفيذي لإدارة تمويل الشركات والخزينة في الشركة موضوعات عدة منها خصائص وسبل التوسع في العراق، بالإضافة إلى مشاركة الشركات العراقية المحلية وشركة العراق القابضة وآلية التعاون مع القطاع الخاص الصناعي العراقي. جان لطيف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
دفع مستحقات المصدرين الأردنيين إلى العراق. في تصريحات أدلى بها خلال مناقشة برلمانية، أكد وزير المالية الأردني أن حقوق المصدرين الأردنيين الذين أبرموا عقودا مع العراق في إطار البروتوكول التجاري الثنائي بين البلدين ستدفع بعد إثباتها من صندوق الودائع العراقية المجمدة الذي أعلن أخيرا عن إنشائه. مراسلنا في عمان حازم بيضين وافانا بالتفاصيل التالية.
قال الدكتور ميشيل مارتو وزير المالية أن المطالبات المتعلقة بتنفيذ البروتوكول التجاري بين الأردن والعراق تنفذ أولا بأول بعد أن يكون أصحابها المتضررون استكملوا الإجراءات اللازمة لإثبات حقوقهم وتضررهم. وقال مارتو خلال نقاش في مجلس النواب أن حقوق المصدرين الأردنيين وبعد إثباتها تدفع من صندوق الودائع العراقية المجمدة الذي أنشئ مؤخرا. تصريحات الوزير هذه لم تمنع الصناعيين من اتهام الحكومة بالتباطؤ في صرف مستحقاتهم المالية المترتبة على العراق، وقالوا إن اللجنة المشكلة لإدارة الأموال العراقية لم تحدد لغاية الآن آلية واضحة لدفع مستحقات المصدرين والشركات الأردنية التي نفذت عقودها مع الحكومة العراقية السابقة. ويعتقد بعض الصناعيين أن صرف مستحقاتهم يحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة التي كانت طلبت تجميد أرصدة النظام العراقي السابق بحيث تستغل مستقبلا لصالح الشعب العراقي، فيما ينتظر أن يفرج عن هذه الودائع بعد تشكيل حكومة عراقية. وكان إبراهيم الجعفري رئيس وفد مجلس الحكم الانتقالي في العراق أشاد خلال زيارته لعمان بتعامل المسؤولين الأردنيين بشفافية مع موضوع الأصول والأموال والأرصدة العراقية المجمدة في الأردن، وأكد أنها في أيد أمينة، وقال إن هناك بعض الاستحقاقات والديون للأردن على العراق، وكشف أن هناك لجنة فنية مختصة ستتولى الجانب المالي لترتيب حسم المتعلقات المالية ما بين عمان وبغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.